بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من عفوا؟ تفضل أبو عبد الله.
كيف حالك يا شيخ؟ طيب إن شاء الله.
حياك الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظك. عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل.
السؤال الأول طال عمرك، بالنسبة لنا يوم الجمعة طبعا الإمام يندعي حق صلاة الاستسقاء، يعني طلب الاستسقاء من رب العالمين عز وجل.
إيه.
الجماعة رفع إيديهم، لكن عندنا إمام هو أساس إمام يعني ما يرفع إيديه. ليش ما يرفع إيديه؟ يعني هل هو جائز ولا غير جائز؟
يعني في الاستسقاء ها؟
إيه لا ما في استسقاء، في صلاة الجمعة.
في دعاء الاستسقاء.
أيوة دعاء الاستسقاء.
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
ما أرفع. والسؤال الثاني طال عمرك، أنا عندي مرت ولد وعندي بنت، زين لما يسلم علي مثلا يبوسوني فوق رأسي وأنا أبوس فوق إيديهم. فهل جائز هذا أو في سلام ثاني مثلا مرت ولدي مرت يعني بنتي مثلا كذا يعني؟ ففي عندي سلام ثاني ولا هذا صح يعني؟
إن شاء الله يا أبو عبد الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا ومسهلا. تفضل يا توفيق.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام ورحمة الله.
حالكم إن شاء الله طيبين، الله يبارك فيكم.
خير. على البرنامج. الله آمين، جزاك الله خير.
إن شاء الله في ميزان حسناتكم والكنترول
يا رب.
الأخ اللي في الإشارة حتى هو بارك الله فيكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم
يا رب، جزاك الله خير.
عندي أربعة أسئلة. الله يرحم والدي.
تفضل.
ما حكم شيخ رفع الكم في الصلاة؟ مرات أنا نرفع في كمي في الصلاة كانتني فيه يعني تني يعني في أكثر من شخص قال لي لا لا يجوز، ماذا بك تنزل للوت الكم في الصلاة؟
طيب
يعني نتوضى يعني يقعد حتى في الصلاة نقعد نرفع كانتني فيه يعني تني.
نعم واضح.
ما هي عندي والدي الله يبارك فيه عندها الزهايمر، مرات يصلي ومرات ما يصليش يعني، هل ومرات يعني اذا كان عنده مبلغ في المصرف نطلع الزكاه، والصيام العام اللي فات خلوه اخواتي البنات خلوه يصيم طبعا.
اي
هل عليه صيام؟ هل عليه يعني ولا شخص يعني يعذر الله سبحانه وتعالى؟
لكن الزهايمر درجته كم يا توفيق؟ كم درجه الزهايمر اللي عنده؟
أنا مرات أنا ابنه ما يزبطش فيا، مرات أنا يسمي فيا مرات اسم تاني، مرات ما يزبط فيا، مرات ما يزبط، مرة يجي ومرة يمشي، لكن يعني ما عاش يعرف هلبة يعني، أحيانا نعم. هيك تمشي وتجي لكن
ماشي. السؤال الثالث.
ما عاش يعرفها فوقتها يعني.
نعم السؤال الثالث.
طبعا عندي أبناء لهمش عقيقة شيخ، هل علي ذنب هيك؟
جميعهم عقيت عنهم؟
ما درتش لنا مرات حتى من الظروف، احنا عندنا الغنم غالي هنا في ليبيا مرات ما عندي اربع صغار ان شاء الله بيغفر لي اني ما درت لهمش، هل علي ذنب ولا ندير لهم هكا مستقبلا حتى بشويه بشويه ما.
طيب طيب
باي. عندي سؤال الرابع شيخ، تشبيك الاصابع مثلا في بعض هيك من يعني هذا، حتى هذه قال لي عليها شخص مره لقاني في المسجد قال لي مشبك هكا متكي، شوي قال لي تشبيك الاصابع لا يجوز يعني.
طيب يا توفيق.
وعندي حاجه ملاحظه شيخ الله يبارك فيك، عندي انا بيت انا نبي ناخذ لا قرض ربا ولا نبي نطلع سياره عن طريق المصرف لنا ربا، طبعا من 2011 في حتى اللي يسخر مني قال لي انتهى العمر، امتى بتسقف، امتى بتدير بتسقف الحوض، امتى بتكملها؟ فانا نتمنى انك تدعي لي ان ربي يسخر لي الحال نكمل بيتي يعني. بس
أي الله يستر أمرك يا رب. الله يستر أمرك.
ساكن في بيت بيت نسيبي، هو في منطقة بعيدة وعطيني حوشة، ونتمنى أنك تدعي لي دعوة منك. طيب
الله يستر أمرك يا رب ويستر أمر كل مسلم يا رب. بارك الله فيك توفيق، أهلا وسهلا. خلاص طيب طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي قبل ما أبدأ بالإجابة على أسئلة الأخ أبو عبد الله وتوفيق، عندي أسئلة من الأخوة الصم عن طريق الزميل وائل في لغة الإشارة، يقول أحد الأخوة يقول بأنه يريد عنده مبلغ من المال يريد أن يعطيه لشخص حتى يحج، ويقول هو صاحب المبلغ المالي ما حج، يقول أيهما أفضل، أني أعطي شخص يذهب بهذا المبلغ للحج ولا أحج أنا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، يقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والعلماء يقولون الاستطاعة استطاعة مالية وبدنية، فإذا كنت أنت قادر على الذهاب إلى الحج بهذا المال كيف تعطي غيرك وأنت المخاطب وأنت المكلف؟ فما يجوز يا أخي الفاضل أنك تعطي مبلغ مالي ليحج الفقير أو المسكين وأنت قادر على الحج وتترك هذا ولا تستطيع أن تحج بمالك. يجب عليك أن تحج بهذا المال ما دمت قادرا ببدنك وعندك المال ليوديك ويجيبك، يعني ذهابا وإيابا، أو أنك تكون مع الحملة. ولذلك ما يجوز الإنسان أن يفرط في مثل هذه الواجبات. فرض الله عز وجل الحج في العمر مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، وأوجبه الله عز وجل على القادر المستطيع بماله وبدنه. إذا أنت قادر أنت مكلف ومخاطب بهذا، فما تعطي غيرك وتترك نفسك عن الحج. ذاك لو أنك أنت كنت قد حججت قبل، نعم يجوز لك ذلك ولله الحمد. سؤال من أحد الإخوة من الصم يقول اعتمرنا وبعد العمرة جلسنا في الفندق السكن، يقول في شخص عندنا جلس يغتاب الناس ويتكلم ويعني شيء من هذا القبيل، فنهاه واحد قال له ما يجوز الكلام هذا، قال لا خلصنا عمرة، يقول خلصنا العمرة، فما حكم ذلك؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا عندنا المحظورات على نوعين، محظورات طوال العمر، طوال العمر، ومحظورات مؤقتة. المحظورات المؤقتة هذه مثل الإحرام، محظورات الإحرام، قص الشعر وتقليم الأظفار ومس الطيب أو استعمال الطيب ولبس المخيط مثلا، هذه للإحرام، متى ما إن انتهيت من العمرة نعم لك الحق الكامل أنك تلبس ثيابك، تلبس المخيط، تقص أظفارك، تتطيب مثلا. لكن الغيبة من المحظورات التي إلى آخر العمر، ما يجوز للمسلم يقول والله نغتاب وإذا اعتمرنا ما نغتاب أثناء العمرة لا بعد العمرة، هذا كلام، هذا كلام يقول إنسان يريد الأجر والثواب من الله، قد تذهب أجر، يذهب أجر العمرة بهذه الغيبة، ويروح لها اللي اغتبته وما يدري عنك، ويذهب الأجر كله، الله أعلم، قد الله عز وجل يعطيه أجر التعب اللي تعبته أنت والبذل الذي بذلته والنصب اللي تكلفته بذهابك إلى العمرة. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل ويتعلم أحكام الدين. الغيبة، الغيبة محرمة في كل زمان وفي كل مكان وعلى كل أحوال، إلا في ستة أحوال ذكرها العلماء استثنوها لمصلحة راجحة، في مصالح راجحة. أما شخص جالس والله يقول أنا ما أستانس في المجلس إلا بالغيبة والحمد لله خلصنا عمرة تعالوا بنا نغتاب، لا، قل تعال بنا نؤمن ساعة، تعال بنا يعني نتعلم، تعالوا بنا نتفقه، تعال بنا نذكر الله عز وجل، تعالوا بنا نقرأ القرآن، مش تعالوا بنا نغتاب ساعة. فقضية أنه والله ما دمت أنا في العبادة ما أغتاب بعد العبادة أغتاب، هذا كلام محرم ولا يجوز، ويحتاج الإنسان إلى توبتين، توبة من الغيبة وتوبة من هذا الاعتقاد أو هذا الفهم أنه والله بعد العمرة ما يجوز الغيبة، ما يجوز. بارك الله فيك ورضي عنك. أبو عبد الله من الشارقة يقول عندنا خطيب الجمعة لما يستسقي على المنبر يقول ما يرفع يديه والناس يرفعون أيديهم، يعني ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لرفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة يشرع في حالتين، الحالة الأولى عند الاستسقاء، والحالة الثانية عند الاستصحاء. والاستصحاء هو طلب الصحو، يعني مثلا الأمطار تكاثرت وارتفع منسوب المياه مثلا عند الناس وخشي الناس على أموالهم وعلى أنفسهم وعلى بيوتهم مثلا، يقوم الخطيب ويقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والاستسقاء يقول اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وقد جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل أعرابي يوم الجمعة والنبي عليه الصلاة والسلام
يخطب على المنبر فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى بدا بياض إبطيه من شدة الرفع، يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. يقول أنس: ما نزل النبي عليه الصلاة والسلام من المنبر حتى تحدر المطر من على لحيته، يعني جاء مطر ونزل لحية النبي عليه الصلاة والسلام تقطر من ماء المطر. فلذلك من السنة إذا استسقى الخطيب على المنبر أن يرفع يديه، وهذا الخطيب إما أن يكون يعني لم يصله الدليل، أو ما عنده فقه في هذه المسألة، أو يكون اعتقد بأن الرفع على المنبر بإطلاق، أن الدعاء على المنبر بإطلاق ما ترفع فيه الأيدي. فأنتم علموه، وجهوه، اجلسوا معه جلسة رحمة وجلسة مودة وجلسة لطف، وقولوا له: ترى في دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه على المنبر في حال الاستسقاء. بارك الله فيك أبو عبد الله. أبو عبد الله يقول: أنا عندي زوجة ابني وعندي بنتي أيضا، يقول لما يسلمون علي يقبلوني على رأسهم، يقول أنا أقبل أيديهم، يعني ما حكم ذلك؟ أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للسلام بين المحارم يجوز المصافحة والتقبيل أيضا، لكن العلماء يفصلون في هذا. يعني مثلا بالنسبة للأب، تقوم البنت مثلا فتقبل رأس الأب وتقبل يد الأب مثلا، والأب له أن يقبل رأس ابنته ويقبل يد ابنته، بل ويقبل خد ابنته، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل خد فاطمة رضي الله عنها، قبل خد فاطمة رضي الله عنها. وأما زوجة الابن فهذه من بناتك، يعني لأنها محرمة عليك، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، فزوجة الابن مثل بنتك في الحرمة والمحرمية. ولذلك العلماء يتكلمون في هذا فيقولون يعني تقبل رأسك مثلا أو تقبل يدك، أنت إذا قبلت يدها أو قبلت رأسها مثلا هذا لا بأس به لأنها محرمة عليك، بارك الله فيك. توفيق من ليبيا يسأل عن حكم رفع الكم في الصلاة، يقول: أنا أرفع كمي أحيانا في الصلاة، وقد يعني ذكر لي بعض الناس قالوا بأن ثني الكف ثني الكم في الصلاة قال ما يجوز، ما حكم ذلك؟ يا توفيق بارك الله فيك، بالنسبة لثني الكم في الصلاة مكروه، مكروه، وذلك لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الكفت في الصلاة، عن الكفت في الصلاة. والكفت في الصلاة أنك وأن تصلي ترفع كمك بمثل هذه الطريقة وتثنيه، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الإنسان يسجد معه كل ما هو عليه، يسجد معه كل ما هو عليه، حتى لما تأتي تسجد على الأرض ما ينبغي أن تلملم إزارك أو تلملم ثوبك أو بشتك إذا كان عليك أو عباءة مثلا، ما تلملمها وترفعها عن الأرض، لا، تترك كل شيء يسجد معك. حتى قال العلماء لو كان للإنسان ضفائر، مثلا قديما الرجال كان لديهم ضفائر يضفرون شعور رؤوسهم لأنهم كانوا يطيلونها، ما يجمعها ويرفعها حال السجود، بل يجعلها تسجد معه، بارك الله فيك. توفيق من ليبيا يقول: والدي في عنده زهايمر، يعني أحيانا يصلي وأحيانا ما يصلي، بالنسبة لماله هل نزكي؟ يقول: العام الماضي بناته جعلوه يصوم، وتقول أنا أحيانا يعرفني وأحيانا يسميني بغير اسم، ما حكم ذلك؟ توفيق بارك الله فيك، وشفى الله الوالد وعافاه، وكتب الله عز وجل أجره وختم له بخير. بالنسبة للوالد إذا فعلا يعني زال مناط التكليف الذي هو العقل، أصبح الآن العقل غير موجود أو موجود بنسبة ضعيفة جدا، فإنه ما يؤمر بالصلاة ولا يؤمر بالصيام ولا يؤمر ببقية الأعمال التي يشترط لها العقل، أحد شروطها العقل. أما المال نعم يجب عليكم أن تزكوا ماله سنويا، لأن جماهير أهل العلم يقولون تجب الزكاة في مال المجنون ومال الصبي، ولذلك من يقوم على ماله هو الذي يخرج الزكاة، من يقوم على ماله هو الذي يخرج الزكاة. أما الصيام فليس عليه صيام ولا كفارة ما دام أن عقله غير موجود، أو أن نسبة بسيطة، يعني يعرف أحيانا وينسى يعني أغلب الأحيان مثلا، فهذا يعني ذهب عنه مناط التكليف ولذلك غير مكلف فلا صوم عليه ولا كفارة. والصلاة إذا أحيانا تعرف بعض الناس الذي تعود على الصلاة سبحان الله يألفها ويصلي وكذا حتى لو كان عقله غير موجود، فلذلك ممكن تتركوه يصلي إذا أحب أن يصلي. توفيق من ليبيا يقول أنا ما عققت عن أولادي، عندي 4 أولاد ما يعني ذبحت العقائق عنهم، ما حكم ذلك؟ يقول كان عندي ظروف. يا توفيق بارك الله فيك، بالنسبة للعقيقة سنة مؤكدة وهي حق للمولود على والده، يذبحها بعد 7 أيام من الولادة، وأفضل الأوقات يوم 7 أو 14 أو 21، وبعد ذلك تبقى سنة إلى البلوغ على أحد القولين. ومن العلماء من يقول تبقى مع يعني يبقى الحق في ذمة الوالد ولو كبر الولد. والمقصود أخي الفاضل بالنسبة للعقيقة لمن قدر عليها، فإذا كنت عاجزا عن العقيقة سقط عنك يعني سقطت عنك، لأن نحن قلنا بأن سنة مؤكدة وليست بفريضة لازمة. ولا شك بأن العقيقة لها فوائد كثيرة بالنسبة للمولود. والمقصود أخي الفاضل إذا كنت أنت الآن قادر، نعم تعق عن أولادك، تقول أنا قادر على بعض ولا أستطيع البعض الآخر، خلاص اذبح الذي تقدر عليه. يعني مثلا عندك ولدين وبنتين، ابنين وبنتين، تذبح عن الولدين مثلا ذبيحة ذبيح إذا كنت عاجز، والسنة القادمة عن البنتين ذبيحة ذبيح، وبعدين تذبح عن الولدين ذبيحة ذبيحة، لأن الغلام يعق عنه بشاتين والجارية بشات واحدة. بارك الله فيك. نعم تفضلوا. طيب توفيق بارك الله فيه يقول يعني ما حكم تشبيك الأصابع؟ يقول أنا يعني أسأل عن تشبيك الأصابع، يقول قال لي شخص بأنه لا يجوز. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لتشبيك الأصابع، معنى تشبيك الأصابع إدخال الأصابع بعضها في بعض، هذا معنى التشبيك، هذا معنى التشبيك. من حيث الأصل لا بأس بتشبيك الأصابع لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، لكن في أوقات وأحوال ما يصلح فيها التشبيك، منها حال الصلاة، سواء كان الإنسان في الصلاة أو ينتظر الصلاة، فمنذ انتظار الإنسان الصلاة ما يشبك بين أصابعه إلى أن تنتهي الصلاة، بعد انتهاء الصلاة له أن يشبك بين أصابعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي حينما نسي في إحدى صلاتي العشي ركعتين قال الراوي فقام إلى خشبة في جهة القبلة معترضة، اتكى عليها شبك أصابعه كالمغضب صلى الله عليه وسلم. هذه الحالة الأولى، ولذلك أثناء الصلاة وأنت جالس تنتظر الصلاة ما تشبك، وهذا على الكراهة. والحالة الثانية هذا الوقت، والأمر الثاني حالة وهي التشبيك بقصد الكبر أو التكبر على الناس، فمن الناس من يعني يستعمل تشبيك الأصابع لأنه يحتقر الناس ولا يرى الناس، هذه الحالة أيضا منهي عنها لهذا الوصف، وهو وصف رؤيته على الناس ووصف رؤيته على الناس أو أن احتقار الناس والتكبر على خلق الله سبحانه وتعالى. تفضل يا أمة الله.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي موضوع هيك معقدني في حياتي شويه، نفسي نصيحه منك.
تفضل يا اختي.
شيخ من سنين وقعت في خطا اللي هو الزنا، والموضوع هذا موضوع جوازي.
يا اختي الفاضله لو سمحتي الاتصال من عندك ضعيف، حسن الصوت لو سمحتي.
قلت لك
وين رحتي؟
كيكي ادو.
تفضلي الآن.
يا شيخ قلت لي عندي موضوع معقلني في جوازي من سنين، وقعت في خطأ الزنا.
نعم.
وكان يعني تحت ظروف، ولما رحت المشايخ قالوا هذا من أثر السحر، وقصدي يعني كان هيك الموضوع في بدايته.
نعم.
والآن في شاب بدي يتقدمني، بس لما سمع الموضوع هذا قعدت متردد. يعني اللهم لك الحمد شكرا، ما نصلي في صلاة الليل، قيام الليل، صلاتي، دعائي، صيامي، اللهم لك الحمد شكرا، تبت إلى الله. لكن الآن يا شيخ لما صار معي الشيء هذا تأثرت نفسيا هلبة هلبة. تبي يا شيخ نصيحة لي ونصيحة في شاب بدي يتقدم لي سمع بالموضوع أتردد، شو النصيحة اللي تقدمها لي؟
سمع بالموضوع عن طريقك ولا عن طريق الناس؟
شاب نفسه اللي أخطأت معه.
نعم؟
الشاب اللي أخطأت معه.
نفسه هو؟
الشاب اللي أخطأت معه.
الشاب اللي أخطأت معه هو الذي تقدم لك؟ راحت؟ ماشي، وصلت الفكرة يا أختي، وصلت الفكرة. تفضل يا عمر.
السلام عليكم شيخنا، يعطيك العافية.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا بدي أسألك، الإنسان اللي بيكون ما كان يصلي من قبل من الماضي، هل يجب أن يقضي الصلوات عن السنين الماضية أو أكفر عنها أم التوبة كافية؟ بس التوبة أول سؤال.
قصدك كان ما يصلي؟
كان ما يصلي وتاب وهلأ الحمد لله بصلي وكل شيء، بس على السنين الماضية
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، ما هو حكم من ترك صلاة الجمعة تهاونا 3 مرات متكررة؟
طيب
السؤال الثالث لو سمحت، حكم تعليق صور الأهل أو الميت في البيت؟
طيب
شكرا كثير شيخنا، يعطيك العافية.
الله يعافيك. تفضل يا أم محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام وبركاته.
آلي يا شيخ، هذا الحين اللي سمعت لذان من التلفزيون، أدعي قفا يجوز أو ما يجوز إلا من نسير
إن شاء الله؟
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ذا الحين اللي أنا رايحة في المطار، ذا الحين مثلا مسافرة، قبل الأذان أصلي أو ما أصلي قبل الأذان، يجوز يصلي أو ما يصلي
إن شاء الله يا محمد؟
السؤال الثالث، الواحد لا عنده استهايمر، عنده مال لي وراه يعطون من حقه وما يدري،
يأخذون منا المال يعني،
يعطون صدقة للجه الله الكريم،
إيه إن شاء الله
يعطون أو ما يعطون، هو عنده استهايمر
إن شاء الله.
يلا مشكور يعني.
مرحبا أختي، مرحبا. الأخت أمة الله من ليبيا تقول يعني بأن امرأة وقعت، تقصد طبعا هي نفسها، تقول وقعت في خطأ يعني مع شاب، وتقول تحت ظروف معينة، وكانت مبتلى بالسحر، وتقدم لها هذا الشاب أو غيره لأن الصوت كان متقطع للأسف. تقول لما علم الشاب أخذ يتردد، ودخلت هي في حالة نفسية أو شيء من هذا القبيل. أختي أمة الله، بارك الله فيك. أولا بالنسبة لي، الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ولذلك هو محرم في جميع الملل ومتعارف عليه في الأواخر والأول، ولذلك الله عز وجل يعني جعل في النفوس وازع على قبح الزنا وحرمة الزنا، وأن لا يجوز للإنسان بحال من الأحوال أن يسلك هذا المسلك حتى لو كان تحت الإكراه. ولذلك العلماء لما قالوا لو أكره شخص على الزنا إما أن يقتل وإلا يزني، قالوا لا يزني حتى لو قتل. لماذا؟ لفظاعة الزنا، لأن الزنا والعياذ بالله شر عظيم وبلاء مستطير، وفساده وضرره يعرف بمآلاته، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك الله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا، وحرم الله عز وجل كل الوسائل التي تؤدي إلى الزنا، من ذلك النظر مثلا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فكل ما يقود إلى الزنا منع الشارع منه وسد الذريعة إليه وحسمه، ولذلك أشياء كثيرة تؤدي إلى الزنا. والزنا والعياذ بالله كونه أيضا عظيمة من العظائم، ننظر في العقوبة التي رتبها الشارع كما جاءت في نصوص القرآن والسنة. الأمر الثاني، من فضل الله ومن رحمته سبحانه أن فتح باب التوبة، ولذلك المشرك الذي هو أعظم يعني عمل من الزنا لو تاب إلى الله تاب الله عليه. يقول جل وعلا للمشركين أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. والزاني إذا تاب إلى الله تاب الله عليه، بشرط أن يأتي بشروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. والعزم هذا هو اتخاذ الأسباب التي تمنع من وقوع الإنسان في الزنا، سد الطرق والذرائع والمفضية إلى هذا، وكذلك عمل الأشياء التي تبعد الإنسان عن الزنا مثل الزواج مثلا وبقية الأشياء، ولذلك هذه شروط التوبة. الأمر الآخر، لا يجوز لأحد ويحرم عليه أن يقنط أصحاب الذنوب وأن يقول لهم لا يتوب الله عليكم حتى يعني إذا وقعتم في مثل هذا، وهذا لا شك بأنه والعياذ بالله مزاحم لله في حكمه وقطع طريق على هؤلاء الذين إذا تابوا أحبهم الله عز وجل، لأن الله تعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ويقول جل وعلا: إلا من تاب. هذه متى جاءت الآية؟ جاءت: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. امرأة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام زنت، ثم أتت النبي عليه الصلاة والسلام تطلب تطهيرها بإقامة الحد ورجمت في عهد النبي. القصة طويلة. ولعنها خالد حينما يعني قام من جملة من قام بإقامة الحد عليها، فلعنها قال: لا تلعنها، فوالله إنها تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعت، وفي لفظ لو قسمت على 70 من أهل المدينة، ها لا 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 لو قسمت على 70 من أهل المدينة. ماعز الأسلمي لما أقيم عليه الحد قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأيته يسبح في نهر من أنهار الجنة، والحد كان بسبب الزنا لأن أقيم عليه الحد. لكن هل الإنسان إذا تاب إلى الله عز وجل من دون إقامة الحد يتوب الله عليه؟ الجواب نعم، الجواب نعم، ما دام أنه مثلا ما أخذ عند القضاء يتوب إلى الله، ولا داعي أنه يذهب برجله، ما في داعي. ولذلك من تاب تاب الله عز وجل عليه. أهم شيء أن يظهر صدق الإنسان وأن يري العبد ربه جل وعلا أنه صادق في توبته، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوحة المستوفية للشروط، المستوفية لشروط التوبة الصحيح. الأمر الآخر، إذا وقع الإنسان في مثل هذه القاذورات فإنه يجب عليه أن يستتر بستر الله، لأن الله تعالى ستير، ولذلك يستر الله عز وجل على أصحاب الذنوب والخطايا، فما في داعي أن يذهب ويفضح نفسه. ولذلك جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بأن أختي يعني وقعت في الزنا ثم تابت وأقبلت إلى الله وتابت إلى الله، وكانت قد أرادت أن تفعل بنفسها شيء يعني تنتحر أو شيء، لكن أحسنت أصبحت من أهل القرآن ومن أهل العبادة. فقال فجاء رجل يريد أن يخطبها، يريد أن يخطبها، فقال: يا أمير المؤمن أخبره. فضربه عمر على رأسه، ضربه عمر على رأسه، قال: تفضح أختك؟ وأمره بأن يستتر، أن يسترها بستر الله. الله عز وجل ستره. ولذلك بنتي الله يبارك فيك، أنت ستر الله عليك، فاستتري بستر الله. هذا الشاب ليس هو الوحيد في هذا العالم، إذا كنت قصدت، لأن الاتصال كان الصوت رديء من قبلك، إذا كنت قصدت بأنه هو الذي وقعت معه وأراد أن يتزوجك، يجوز بشرط أن تتوبي أنت وقد تبتي ويتوب هو، لأن الله تعالى قال: الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذا قبل التوبة، بمعنى هذا التقبيح للزنا بأن الزاني ما يستحق إلا زانية مثله، أو مشركة لا تؤمن بحرمة الزنا، والزانية أيضا لا تستحق إلا زاني مثلها، أو مشرك لا يعرف حرمة الزنا. فلذلك مطالب بالتوبة إلى الله عز وجل. إذا والله شاب تقدم لك استتري، لا تخبرينه، ما يعني لا يجوز أن تفضحي نفسك وقد ستر الله عز وجل عليك. والحمد لله ما دام أنك أقبلت إلى الله وتبت إلى الله وأصبحت من أهل القرآن ومن أهل العبادة والطاعة، أبشري بخير. رب ذنب أدخل صاحبه الجنة، ورب طاعة أدخلت صاحبها النار. قالوا لهذا القائل من أئمة السلف: كيف ذلك؟ فسر لنا هذا. قال: رب معصية وقع فيها الإنسان فتاب إلى الله منها، لكن المعصية بين عينيه دائما، يفكر في هذه المعصية ويزداد طاعة، يتقرب إلى الله عز وجل، يعني يرتقي في معارج الطاعة والعبادة، يعني دائما في عبادة وطاعة مشروعة، يريد أن يكفر الله عز وجل عنه. هذا الذنب الذي ارتكبه أصبح سبب من أسباب كون هذا الإنسان ولي من أولياء الله، أو هذه الأمة ولية من أولياء الله. وفي المقابل رب رجل عمل طاعة لكنه يدلي بها على الله، يعني والله بنانا مسجد أو عمل صدقة ولا كذا، ويتحدث في المجالس وكأنه يمن على الله: أنا عملت وأنا عملت وأنا سويت وأنا فعلت. ها، ربما أحبط الله عمله، وهذه الطاعة اللي دائما بين عينيه هي التي تجعله بدل ما يترقى في درجات وسلم الطاعات، بدأ ينزل دركات، نعوذ بالله، صار يتهاون لاعتقاده بأنه ما دام عمل طاعة خلاص أخذ صك في الجنة، ويأتيه الشيطان من هذا الباب. عموما بنتي الله يبارك فيك، إن شاء الله على خير، وابعدي عنك وساوس الشيطان، والحمد لله من تاب تاب الله عليه، والتوبة حق لله، ليس لمخلوق أبدا الحق في أن يقول والله فلان تاب الله عليه وفلان لم يتب الله عليه، هذا ليست للإنسان، هذه لله عز وجل. والحمد لله الذي جعل حالك الآن أفضل من حالك الأولى، ودعوة أنك كنت مسحورة هذه بينك وبين الله عز وجل، يعني إن كنت صادقة أو كان الواقع غفر الله لك، يعني كونك في حالة غير طبيعية، وإن كنت غير ذلك مدركة ومستوعبة هذه الأشياء، هذا يكفره التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ويعني إذا كان والله اشتهر عنك في البلد أو مثلا في الحي، ممكن تنتقلين إلى بلد آخر تعيشين حياة نقية وفي بيئة نظيفة وبعيدة عن القيل والقال، وتستشرفين مستقبلك بزواج من شخص طيب وعلى دين واستقامة، وتعيشين حتى تلقين الله عز وجل. عمر من الشارقة يقول: ما حكم الشاب الذي ما كان يصلي ثم تاب ولله الحمد والتزم الصلاة، ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ عمر من الشارقة بارك الله فيك، لا شك بأن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وعموده الصلاة، عمود الإسلام الصلاة. ومن تاب إلى الله عز وجل بالتزام الصلاة فإن هذه نعمة عظيمة يحتاج أن يشكر الله عز وجل فيها على كل حال، يشكر الله عز وجل ويذكر الله عز وجل الذي أنعم عليه بهذه النعمة، حيث إن الله تعالى أنقذه من عمل والعياذ بالله من أسوأ الأعمال ومن أقبحها، وتوعد الله عز وجل تارك الصلاة بسقر، قال تعالى: فويل، قال جل وعلا عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وتوعده بويل، قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن تارك الصلاة يحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. فالحمد لله الذي فتح على قلبك، وهذه نعمة يا أخي عمر تحتاج منك دائما تقول: اللهم لك الحمد، بصرتني قبل أن ألقاك على عمل سيء. ويشكر العبد ربه: لولا الله ما صليت، هو الذي فتح عليك وهيأ لك الأسباب. الأمر الآخر، هذه الفترة الزمنية السوداء في حياتك اتركها، وأنت بدأت بداية طيبة الآن، التزم الصلوات الخمس، واحرص على السنن الرواتب القبلية والبعدية 12 ركعة، احرص بارك الله فيك على قيام الليل إن تيسر لك، وإلا لا تنام إلا وقد أوترت إذا ما تستطيع أن تقوم ثلث الليل الآخر. احرص بارك الله فيك على صلاة الضحى إن تيسر لك، ركعتين أقلها ركعتان صلاة الضحى. احرص على قول أستغفر الله وأتوب إليه، وهذه موجودة في أذكار الصباح وأذكار المساء. احرص على الصدقة إن كان عندك خير ومال ولو بالقليل، 5 دراهم 10 دراهم، هذه كبيرة عند الله عز وجل وعظيمة. احرص على بر والديك، فإن بر الوالدين من أعظم الأعمال التي تكفر الذنوب والخطايا. احرص على أن يكون لك نفع مجتمعي، يعني بمعنى نفع متعدي، كفالة يتيم، رعاية أرملة، مساعدة في عمل خيري مثلا، هذه ليست واجبة، هذه سبحان الله العظيم تذهب وسواس الصدر ويشرح الله فيها الصدر ويلين فيها القلب، وتجد نشاط سبحان الله العظيم في الإقبال على الطاعة والعبادة. أسأل الله تعالى لك التوفيق. عمر يسأل يقول: ما حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات تهاونا؟ عمر بارك الله فيك، الجمعة من أفرض الفرائض في باب الصلاة، ولذلك أعظم الصلوات صلاة الجمعة، والدليل هذه النصوص الآمرة والمؤكدة والزاجرة والمرهبة من ترك صلاة الجمعة تهاونا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من ترك 3 جمع تهاونا طبع الله على قلبه. نسأل الله العافية والسلام. وتهاون 3 جمع يعني متتالية، الجمعة الأولى والثانية والثالثة، تهاون وتساهل وتكاسل ونوم وانشغال وكذا، طبع الله على قلبه. والطبع على القلب والعياذ بالله، لما نتأمل نجد هذا في الغالب في الكافرين والعياذ بالله، تأتي في صفة طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم، في إشارة إلى ماذا؟ إلى خطورة هذا الأمر. كيف مسلم يترك 3 جمع وراء بعض تهاونا؟ ما في سبب، له سفر وله مريض، له مسافر وله مريض، ويعني وله ناسي وله غافل. هكذا بعض الناس نسأل الله العافية، خاصة جنس الشباب، ينام يسهر الليل وينام، وإذا جاء صلاة الجمعة ما قام على صلاة الجمعة، نسأل الله العافية. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا نعم، ثم لا يكونن من الغافلين. بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أو لا يضربن الله على قلوبهم، هذه ليست في الحديث لكن المعنى، أو لا يكون ثم لا يكونن من الغافلين. والمعنى بأن هذا الحديث مرهب للشخص الذي يترك الجمعة تهاونا. ولذلك أخي الفاضل، هذه من كبائر الذنوب، من عظائم الآثام، أن يترك الإنسان الجمعة تهاونا وتساهلا، خاصة إذا يعني كانت 3 جمع متوالية، كانت 3 جمع متوالية. فأما إذا كان مضطرا، مسافرا، مريضا، هذا معذور، في سبب، هذا في سبب. بارك الله فيك. عمر يقول: ما حكم تعليق صور الأهل والميت في البيت؟ يا عمر بارك الله فيك، بالنسبة للصور على قسمين: صور لها يطلق عليها العلماء بذات ظل، وصور ليست بذات ظل. ذات الظل اللي هي التماثيل والأصنام، وهذه محرمة بالإجماع إذا كانت على صورة يعني شيء من ذوات الأرواح عموما، وهذا إجماع حكاها العلماء إجماع. أما الصور الأخرى التي هي الصور الفوتوغرافية أو صور الكاميرات، هذه مسألة خلافية بين العلماء، من أهل العلم من يمنعها مطلقا ويدخلها تحت النصوص الواردة في تحريم الصور، ومنهم من يرى بأن هذه ليست هي الصور المقصودة من الأحاديث المرهبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه مجرد حبس ظل كما يعني ينظر الإنسان في المرآة. وقالوا بأن ليست هي المقصودة، وليس للإنسان عمل فيها، وإنما العمل للكاميرا. ومن أهل العلم من أصحاب القول الثاني الذين يقولون بأنه ليس فيها شيء، يقول: الخروج من الخلاف مستحب، وما ينبغي للإنسان أن يبالغ في مثل هذه الأشياء، خاصة الأموات، ما الذي يستفيد الميت، خاصة المسألة فيها خلاف وفيها أقوال للعلماء، والإنسان مطالب بأن يخرج من الخلاف مثلا. ولذلك الميت يحتاج إلى الدعاء، إلى الاستغفار، إلى الصدقة، إلى أداء الحقوق التي خلفها مثلا، سواء كانت لله أو لخلق الله، بهذه الطريقة. فلذلك الإنسان لا يبالغ في استعمال هذه الأشياء. بارك الله فيك، تفضل يا أمت الله.
شيخ، أنا اتصلت في الاتصال.
تفضل يا أختي.
شيخ، قلت لك الذنب وقعت فيه يعني من زمان، وكان تحت يعني ذنب غير مقصود.
سمعت الجواب؟
الله أعلم.
سمعت الجواب؟
لا، منقطع علينا الكهرباء.
أنا أطلت في الجواب لك يا أخت الفاضل، يعني أنا تابع الحلقة غدا أثناء الإعادة، أو تجدين في اليوتيوب إن شاء الله في برنامج مرايا.
لكن السؤال يا شيخ اللي بدي يتقدم لي، يعني هل يا شيخ يعني إنسان وقع في ظرف يعني بيقعد يتعاقب عليه عمره كله،
ذكرت هذا يا أختي يا الفاضلة أختي، ذكرت الجواب هذا كله، ذكرت هذا الجواب كله، فما في حاجة للإعادة، بارك الله فيك. نعم تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. ورحمة الله
الخير.
مرحبا ومسهلا.
يعطيك الخير وبارك فيك.
حياك الله.
والله سمحت يا شيخنا بسألك عن الوديعة.
نعم تفضل.
الوديعة يعني يجب عليها الزكاة ولا على الأرباح ولا شلون؟
وديعة في حساب جاري ولا استثماري؟
طبعا ضم إسلامي ولا وديعة ما وديعة ما في حساب جاري، وديعة في أرباح.
يعني حساب توفير ها؟
لا ولا توفير. هاي وديعة تحطها البنك وآخر السنة يعطوك عليها أرباح.
طيب أبشر يا أخوي.
مفقدة يعني تطلع تنزل يعني.
إن شاء الله أبشر.
بنك إسلامي هو البنك.
أبشر يا أخوي محمد. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عفوا يا شيخ، في عندي موضوعين. الموضوع الأول حبيت أشكرك أنك نصحتني من المداومة مع سورة البقرة. قبل فترة يا شيخ ما اتصل وقلت لك أن أيامنا في البيت كلها مخطوصة، يعني ما الأمور كلها مخطوصة عندنا في البيت فوق الحدر.
أيه.
الحمد لله داومت على سورة البقرة. والله يا شيخ والله شاهد علي أني قبل أسبوع فقط العمل بين إيدي،
سبحان الله،
قاعدة أنظف البيت وسقط السحر بين إيدي وبدون ما أقصد،
سبحان الله.
والله يا شيخ، والله يا شيخ، أن خبرني واحد من الأصدقاء أني أودي لهيئة المعارف الإسلامية أو الشؤون الإسلامية، وأنا ممكن متأكدة، فخبروا أن هذا فعلا هو سحر العقد، نتبطل السحر يا شيخ. الحمد لله أمورنا طيبة وجزاك الله خير.
الحمد لله الحمد لله.
أوه الحمد لله. والأمر الثاني يا شيخ، عندي ولد يشتغل مكان ثاني، هو مثلا يلحق على صلاة مثلا الظهر، العصر لما يطلع يصليها قصر، فأنا قلت له ما يصير، أنا قلت له لازم فرضين مع بعض قصر وجمع، ما يصير الصلاة فرض كامل فرض قصر، هو رد علي قال لي لا يصير، فأنا أحب أسألك بالشيء هذا يا شيخ.
هو الآن يعني يشتغل في إمارة ثانية ها؟
في إمارة ثانية. طيب. الظهر يصلي عادي بس العصر يصلي قصر، هل هذا صح؟
الظهر يصلي في العمل عادي أربع ركعات.
أربع ركعات.
والعصر متى يصليها؟
قبل ما يطلع.
يعني
قبل الأذان.
قبل الأذان وهو في العمل.
هي.
أو في الطريق.
لا يوم يرجع البيت. لما يرجع البيت مثلا هو يكون مثلا مرحلة عمل أول،
أيه؟
يرجع البيت يصلي الظهر، بعدين عنده شفت ثاني لازم العصر يطلع، يصلي العصر قبل ما يطلع.
يصليها وين؟ في مكان العمل ولا
البيت. في البيت. في البيت قبل الأذان العصر.
البيت اللي في الإمارة اللي فيها الشغل ولا اللي
المقيم.
المقيم يصليها قصر
ويطلع على عمله اللي بالإمارة الثانية.
طيب أبشر يا أم محمد،
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. تفضل ابو محمد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. الله
الحال يا طيب.
مرحبا مرحبا.
شيخ عندي بالنسبه لزكاه التمر،
اي
عندي مثلا اذا التمر خلينا حق البيت مثلا يمكن 600 كيلو او 500 كيلو كذي، هل على زكاة يعني للبيت للأكل يعني
إن شاء الله.
إيه. والشيء الثاني في تمر حق البهائن والبوش أشياء، هل في على زكاة يعني تمر يعني تعبان حق الحيوانات يعني
إن شاء الله أبو محمد.
إيه. والثاني سؤال ثالث ترى عمرك بالنسبة لصلاة الظهر والفجر، يعني أدخل أنا في المسجد أصلي صلاة القبلية يعني ظهر شو اسمه السنة القبلية،
إيه
مع تحية المسجد أو أصلي تحية بعدين أصلي يعني السنة.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير بارك الله.
مرحبا مرحبا. طيب أم محمد من أبو ظبي بارك الله فيها تقول بالنسبة للأذان إذا سمعت من التلفزيون أردد وراه أدعو أم لا؟ نعم يا أم محمد بارك الله فيك، لا يشترط أن يكون من المسجد مباشرة فقط، فإذا كان الأذان يرفع من التلفزيون مباشر يعني يؤذن حقيقة وليس تسجيل، نعم ترددين خلفه، مثل ما ينقل من الأذان في الحرمين الشريفين مثلا في القنوات اللي أغلب الناس يضعها، نعم ترددين خلفه وتأتين بالدعاء ولله الحمد والمن. أم محمد تقول: إذا كنت أنا رايحة المطار أريد السفر ولكن قبل الأذان، هل يمكن أني أصلي؟ يا أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت، فأي إنسان صلى الفريضة قبل الوقت ما تصح منه إلا إذا كان هناك سببا شرعيا أو نص، مثل الجمع بين الصلاتين. الإنسان في السفر يجوز له يقدم العصر مع الظهر في وقت الظهر، يعني بعد دخول وقت الظهر، ويقدم العشاء مع المغرب في وقت المغرب. أما يجي شخص مثلا يقول: والله أنا عندي سفر الساعة الواحدة، خليني أصلي الظهر قبل الأذان بربع ساعة، ما صلى، هذه صلاة ضحى. واحد يقول: أنا عندي سفر بعد العصر وما أذن، خليني أصلي قبل أذان العصر، ما صلى، هذه سنة قبل المغرب. واحد يقول: أبغى أصلي لأن طيارتي بعد المغرب، صلى العصر المغرب، ما هي بصلاة هذه، ما يصح يا أختي الفاضل. لابد أن نعلم بأن من شروط صحة الصلاة دخول الوقت، دخول الوقت، والوقت معروف الحمد لله. أنت في السفر ممكن تجمعين، وأحيانا في الحضر إذا احتجتي تقدمين. يعني مثلا أضرب لك مثال، أنت تقولين: والله سفرنا الساعة 2:00 وأنا خايفة أن يفوت علي وقت العصر. نقول لك: يا أم محمد خلاص صلي الظهر بعد الأذان، بعد أذان الظهر صلي الظهر 4، ثم اجمعي معها العصر 4 للحاجة، ما هو بقصر لأنك أنت مقيمة. القصر في السفر بس، ما يقصر الإنسان في الحضر، ما يقصر الإنسان هو مقيم، فتصلينها يجوز، هذه للحاجة وليس على الدوام، بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن الشخص اللي عنده زهايمر، تقول: أولادي يأخذون من مال صدقة، هل يصح هذا؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للشخص المجنون، الشخص الذي عنده زهايمر، الشخص المغمى عليه، هذا لا يجوز التصرف بماله إلا فيما أوجبه الله عز وجل من الحقوق، مثل الزكاة أو مثلا قضاء الديون مثلا. أما يتصدقوا منه، لا، ما يجوز، ما يحل لهم أن يتصدقوا من مال هذا المغمى عليه أو اللي فيه زهايمر أو مجنون مثلا. فخبر الأولاد لا يتصدقوا من هذا المال. إذا شخص يبغى يتصدق عن أبيه يتصدق من عنده ويرجو ثوابها لوالده، بارك الله فيك. محمد بن عين يسأل عن الوديعة، يقول: هل يجب فيها الزكاة مثلا؟ يقول: يعطوني في آخر السنة 4. محمد بن العين بارك الله فيك، واضح بأنك أنت وضعت مالك في يعني حساب ما يسمى بالاستثمار أو الحسابات التي هي فيها تشغيل لهذه الأموال وإعطاء أرباح إليها. هذا أخي الفاضل يختلف باختلاف طبيعة وطبيعة العمل، فإذا كنت أنت دخلت معهم بهذا المبلغ وهم يستعملونه بتحويله إلى عين مثلا تجارية ويشغلونها وأنت ما عندك نية تبيع يعني مثلا، وإنما تريد أخذ الأرباح، هذه الزكاة على الأرباح فقط، إذا استلمتها تستقبل بها سنة جديدة وما تزكي الأصل اللي أنت دفعت المال للاستثمار فيه، خلاص تحول الآن. حتى لو قيل لك بعدين نعطيك رأس المال نبيع الشيء، وهذا يحتاج منك إلى سؤال الجهة التي استثمرت عندها. أما إذا كان لا، أنت وضعت المال هو الذي يشتغل، شغلون المال يبيعون ويشترون وكذا، يعطونك أرباح، تزكي رأس المال مع الأرباح حتى لو دخلت عليك الأرباح قبل يوم من نهاية السنة، لو يوم أو أقل بعد، لأن النماء يضاف إلى أصله، بارك الله فيك. أم محمد بارك الله فيها وبارك الله عليها وبارك الله في بيتها وأولادها. طبعا أم محمد تقول بأنها اتصلت سابقا وكانت تشكو مشاكل عندهم في البيت، وأوصيتها بصورة البقرة، تقول: التزمت سورة البقرة، سبحان الله العظيم، يسر الله عز وجل لها أن تجد السحر بين يديها، ولما حل السحر تقول: أمورنا طيبة ولله الحمد والمنة. فالحمد لله يا أختي الفاضلة، اشكر الله عز وجل ظاهرا وباطن، احمديه سبحانه وتعالى الذي وفق وهدى ويسر، فالفضل لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. وهذا يا أخواني وأخواتي يعني مصداق هذا هذه الحالة التي وصلت لها الأخت أم محمد هي وأسرتها، ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، يعني السحرة. فلذلك أكثروا من قراءة سورة البقرة في البيوت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان، وفي لفظ يفر منه الشيطان، ما يتحمل الشيطان البقاء في البيت. فلا سحر ولا شيء، ولا لا شيطان ولا سحر، إذا يسر الله عز وجل ووفق في 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 لأهل البيت إنهم واظبوا على قراءة سورة البقرة، مع طبعا الأذكار، مع بقية الأشياء التي تخرج من البيت وهي تمثل مانع من موانع قبول الدعاء، أو مانع من موانع دخول الملائكة مثلا، ينتبه الإنسان لمثل هذا. أبو عبد الله.
أبو عبد الله من ليبيا.
تفضل يا أبو عبد الله. عليكم السلام.
شكرك يا شيخ.
حياك الله يا أبو عبد الله.
يا شيخ أنا صرت قصة مع الدولة، مش مع الدولة، مع زوجتي يعني، فهمت؟ فالدولة صادرة بطاقات على مرتبات ربات الأسر لمغر عمل، تمام؟
تفضل أبو عبد الله. تفضل تفضل.
عموما البطاقة هذه كنت أنا مش زوجتي باش نكملوا إجراءات البطاقة هذه. فلما عديت أنا وزوجتي المقر نتاع الدولة هذه باش نصدروا البطاقة منها من غادي، صارت مشكلة بيني وبين زوجتي يا شيخ، عرفت؟
أيوة.
فأنا شن طبعا صبت وحمقت وجيت البيت هنا وحمقت وقلت لها البطاقة هذه كان صدرت والله كان كذا، أنت طالق طالق، فهمت يا شيخ؟
أيوة.
فمشيت هنا سألت هنا في ليبيا، هنا سألت على البرنامج هذا، قالوا لي بالنية. فأنا قلت لهم النية، أنا كنت معصب يعني، والواحد المعصب يا شيخ بيقصد أي كلمة بيقولها، لأنه معصب لأنه خارج من طوعة، عرفت؟ فأنا بيك تفتيني. فال
يعني أنت قلت لها إذا استعملت هذه البطاقة يعني، ولا كيف قلت لها؟
لا أنا قلت لها كانوا مثلا ما زلت طلعتش البطاقة، فقلت لها لما تجري البطاقة لما تطلعيها أنا ما نبيهاش في بيتي هنية، ما تخش بيتي، خشت بيتي أو طلعتيها البطاقة هذه أنت طالق طالق، فنبي نحل روحي من اليمين هذا.
أي يعني أنت قلت لها إذا طلعتي هذه البطاقة ودخلت البيت فأنت طالق طالق.
لا يفتعليك يا شيخ.
أي وش قصدك يعني؟ قصدك أن البطاقة ما تدخل البيت؟
ما تدخلش البطاقة، لا البطاقة لا المرتب اللي من الدولة هذا.
والبطاقة دخلت ولا لا؟
لا لا دخلت البطاقة ولا مشينا لها ولا غير. أنا بنحل اليمين هذا، كيف بنحل اليمين هذا؟ أنا
محتاج البطاقة هذه تبع الرواتب؟
تبع الرواتب تبع الدولة يا شيخ.
يعني هذه الدولة فرضتها لكم للأسر، يعني مثلا بعض الأسر تفرض لهم مثل هذه البطاقة كذا؟
بطاقة، وينزل على ذو البطاقة ينزل مرتب الزوجة اللي من غير عمل، اللي ما تشتغلش في الدولة.
وانت سابق انك طلقت ولا هذه اول مرة؟
لا 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 مش يعني سبقت طلقة واحدة يعني يا شيخ.
بس واحدة؟
واحدة بس.
وهذه ثنتين؟
وهذه ثنتين بس ما طلعتش بطاقة، ما جريتش عليها. انا
نسألك بطاقة ضرورية يا ابو عبد الله؟
والله مرتب ومحتاجين لفلوس يا شيخ والله.
طيب ابشر يا ابو عبد الله، تسمع الجواب. مرحبا مرحبا. أم محمد من الشارقة بارك الله فيها، تسأل تقول بأن عندها ولد يشتغل في مكان في إمارة ثانية، تقول يصلي يعني الظهر 4 ركعات وعنده شفت ثاني كما تقول، يعني دوام ثاني، تقول يصلي العصر لما يجي البيت 2 ركعات ويخرج، تقول يعني ما حكم ذلك؟ قلت له ما يصلح؟ قال لا هو يصلح. أم محمد بارك الله فيك، أنا اللي فهمت بأن ابنك يداوم في إمارة ثانية وبعدين يصلي الظهر 4 ركعات ولما يرجع البيت قبل ما يخرج إلى الدوام الثاني يصلي 2 ركعات العصر وهو في بيتكم، كيف هذا الكلام؟ ما يجوز ما يجوز. الظاهر ابنك فهم فتوى خطأ أو سمع كلام خطأ، ما يجوز لأنه يقصر الرباعية هو مقيم. حتى في العمل وإن كانت المسألة خلافية، الآن هو يشتغل في إمارة ثانية يوميا يروح ويأتي في العمل هناك، ما يجوز له أن يقصر الرباعية 2، في الراجح من أقوال أهل العلم. وإنما الواجب عليه أن يصلي تاما لأن هذه إقامة له. فإذا رجع إلى بيته والآن أقام ارتاح شيء ثم أراد الخروج ما يصلي إلا بعد دخول الوقت، يصلي 4 ركعات. أما لو قلتي لي في الطريق وقف في محطة مثلا، مصلى في محطة من المحطات، نعم ما دام أنه يعني غادر عامر البنيان، يعني خلف بنيان البلد وراء ظهره وحصل محطة في وسط الطريق بعد دخول وقت الصلاة، يجوز أنه يصلي 2 ركعات. نبهيه رضي الله عنك وبارك الله فيك، حذريه وقولي له هذا ما يصلح، هذه صلاة، ما يجوز الإنسان هكذا يستحسن الأشياء من عند رأسه مثلا، أو يقول والله يمكن كذا ويتأكد. يعني العلماء لما يتكلمون يتكلمون على يعني يذكرون وصف معين، ما يأخذ الإنسان هذه طبقة على نفسه أو على خلاف ذلك. بارك الله فيك. أبو محمد مبضبي يقول بالنسبة لزكاة التمور، يقول يعني إذا كانت الزكاة 600 كيلو جرام أو 500 وهي للأكل وعندنا تمر أيضا نضعه للبهائم، يقول يعني كيف زكاته؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للتمور زكاتها لابد يعني زكاتها تجب إذا بلغت النصاب، فإذا بلغت التمور النصاب وجبت فيها الزكاة. النصاب طبعا 5 أوسق، الوسق الآن ما هو معروف عند الناس وهو يعني مقدار معين، العلماء الآن يحسبون تقريبا 600 كيلو فأكثر، اللي عنده 500 كيلو ما عليه زكاة، اللي عنده 600 كيلو أكثر يزكي إما العشر أو نصف العشر. فإذا كان يعني يسقى بماء السماء ومن دون كلفة ولا مؤونة فيه العشر، وإذا كان يسقى بتعب وكلفة ومؤونة وكذا فيه نصف العشر. واضح؟ قضية يا أبو محمد كونه تأكلون ولا تهدون هذا ما له علاقة، هذه زكاة واجبة في هذا التمر. وأنا سبق أني نبهت بعض الناس يقول يا أخي أنا أتصدق بالتمر كله، أنت الآن عملت النافلة وتركت الفريضة، رحت الآن تتصدق والصدقة نافلة وتركت الفريضة اللي هي الزكاة، كيف هذا؟ لابد حتى لو تقول أنا والله حاطه للأكل وحاطه والله للإهداء والصدقة ووزعه على الناس، طيب وين الزكاة؟ الزكاة مقدار يجب أنك تخرج بنية، نية في قلبك أن هذه زكاة وتعطي من يستحقها، ما تعطي من اللي ما يستحقه. وبالنسبة للتمر اللي ما يؤكل أيضا فيه الزكاة، كما أن عندك بهائم تأكل التمر، بعض الناس عندها بهائم تأكل التمر، وبعض الناس التمر هذا اللي تأكل بهائمنا عند هذا مكسب ورزق من الله عز وجل. لا تقيس الناس بحالتك أخي الفاضل بارك الله فيك، في أناس يتمنون يشوفون التمرة، يشوفونها بعيون ما يشوفونها، وهذا التمر اللي نعطيه البهائم، في ناس يتمنون يرون بأنه كنز من الكنوز. فبارك الله فيك، كل تمر عندك إذا بلغ النصاب يجب عليك أن تخرج زكاة، يجب عليك أن تخرج زكاة، وسواء كان مما تأكله البهائم أو مما يأكله البشر. وقضية أنه للبيت وللكذا هذا ما يصلح، يعني ما يصلح كعلة يعني، وإنما تأكلون ولكن بعد ما يعني يحصل الجني وبعد ما يحصل الخرص خلاص تطلع زكاة. بارك الله فيك. أبو محمد بن أبو ظبي يسأل يقول صلاة الظهر وصلاة الفجر، يقول مثلا لو رحت أنا للمسجد هل أصلي تحية المسجد أول أو السنة القبلية أول؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لصلاة الفجر فيها سنة قبلية، صلاة الظهر فيها 4 ركعات سنة قبلية. إذا دخلت المسجد ما في داعي أنك تقول أصلي 2 ركعات تحية المسجد وبعدين تقوم تصلي السنة القبلية، السنة القبلية هي تحية المسجد، بمعنى أن الإنسان إذا دخل المسجد مطالب منه أن يوقع جنس صلاة، جنس صلاة، يعني مثلا السنة القبلية إذا ما في سنة قبلية مثل العصر والمغرب والعشاء تصلي تحية المسجد، إذا والله أنت دخلت ونسيت صلاة فائتة تقضيها هذه تكفي، ما في حاجة أنك تصلي 2 ركعات وبعدين تقول والله أقوم أصلي يعني السنة القبلية أو صلاة الفريضة مثلا أو صلاة منذورة بهذه الطريقة. المهم إذا توقع جنس صلاة يكفيك هذا. بارك الله فيك. في عندنا وقت؟ لا أبو عبد الله ما نقدر، لأن أبو عبد الله نحتاج أن نشرح له. أبو عبد الله أعتذر منك أخي الفاضل، خاصة أن غدا الجمعة والسبت عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، إن شاء الله يوم الأحد القادم تستمع إلى الجواب المفصل.